أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن ظاهرة الاختلاف وذلك في محاور ثلاثة. في ضرورة الاختلاف وفي منشأ الاختلاف وفي أدب الاختلاف. أما المحور الأول فهناك مقالة في علم الاجتماع الاختلاف في الطاقات يؤدي إلى الاستخدام الاجتماعي والاختلاف القانوني. بيان ذلك: لا شك أن البشر يختلفون في الطاقات، طاقاتهم الفكرية متفاوتة، طاقتهم البدنية متفاوتة، طاقتهم النفسية أيضا متفاوتة. اختلاف الطاقات أدى إلى أن يستخدم بعضهم بعضا. القرآن الكريم أكد على اختلاف الطاقات في قوله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وأكد على أن هذا الاختلاف أي اختلاف الطاقات يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول الاستخدام، أن يستخدم البعض البعض الآخر. مثلاً إذا أردنا إنشاء مشروع تجاري أو مشروع عمراني نستخدم عدة طاقات، نستخدم طاقة رأس المال، من يملك رأس مال نستخدم أمواله، نستخدم طاقة المهندس في التخطيط، نستخدم طاقة الأيدي العاملة في حركة المشروع. فالمشروع لا يقوم إلا على استخدام الطاقات. إذن اختلاف الطاقات أدى إلى روح الاستخدام، أن يستخدم البعض البعض الآخر، وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني اختلاف الطاقات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا يعني يستخدمه. والأمر الآخر أن اختلاف الطاقات أدى إلى الاختلاف القانوني كما ذكرناه في بعض الليالي السابقة. هناك رئيس وهناك شعب مرؤوس، وقع الاختلاف بين المجتمع، ما هي حقوق الرئيس وما هي حقوق الشعب. هناك عامل وهناك مالك، ما هي حقوق العامل، ما هي حقوق المالك. هناك منتج، هناك موزع، ما هي حقوق كل منهما. إذن اختلاف الطاقات فرض الاختلاف القانوني في الحقوق والصلاحيات، فاختلف المجتمع في الحدود، حدود الحقوق والصلاحيات. هذا الاختلاف القانوني الذي حدث بين أبناء المجتمع، ما هي صلاحيات الرئيس، ما هي حقوق الشعب، ما هي حقوق المنتجين، ما هي حقوق الموزعين، هذا الاختلاف القانوني بأي وسيلة يرفع؟ هناك نظامان، نظام أرضي ونظام سماوي، كل نظام تكفل رفع الاختلاف. نجي إلى النظام الأرضي. النظام الأرضي سواء كان نظام رأسمالي أو كان نظام اشتراكي أو كان نظام شيوعي، النظام الذي اخترعه العقل البشري من أجل رفع الاختلاف بين البشر، هذا القانون الوضعي الأرضي يعتمد على ركيزتين: قانون وقيم. هناك قانون يحدد الحقوق، لكل حقوقه وصلاحياته وحدود حريته، ووراء القانون قيم أيضا. يعني الآن المجتمعات الغربية مو فارغة من القيم، لا، قامت على ركيزتين: قانون وقيم. عندها قانون يحدد الحقوق والصلاحيات، وعندها قيم أيضا، قيمة المحافظة على البيئة، قيمة احترام الآخر، قيمة الالتزام بالنظام. إذا زرت مجتمعا غربيا سوف ترى هذه القيم شائعة وواضحة: المحافظة على البيئة، الالتزام بالنظام، احترام الطرف الآخر في فكره، في ممارساته، في سلوكه وطقوسه. إذن هذه المجتمعات مع أنها لا تؤمن بنظام سماوي، هي تؤمن بالنظام الأرضي، ولكن النظام الأرضي قائم على ركيزتين: قانون وقيم. النظام السماوي الذي نزل على الأنبياء والرسل أضاف إلى النظام الأرضي ركيزة ثالثة. النظام السماوي جاء بقانون أيضا مبني على المصالح والمفاسد العامة، وجاء بقيم أيضا، لكن أضاف ركيزة ثالثة لم يضفها النظام الأرضي. الركيزة الثالثة هي الركيزة الإيمانية. ليش أضاف هذه الركيزة الإيمانية؟ النظام السماوي يقول: لا يكفي القانون والقيم في رفع الظلم، الظلم قد يحصل، لا يمكننا أن نقتلع الظلم من جذوره إلا إذا أضفنا ركيزة ثالثة غير القانون غير القيم، ألا وهي الركيزة الإيمانية. شلون؟ يعني هذا المجتمع فيه صنفان، صنف قوي وصنف ضعيف. هذا الصنف القوي الذي يمتلك ثروة ويمتلك قوة عسكرية ربما أحيانا يظلم، يتجاوز القانون، يضرب به عرض الحائط، ويتجاوز القيم ولا يبالي بها، فيستغل ثروات الآخرين ويسلبها. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه قوي ولا أحد يحاسبه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما الذي يردعه عن الظلم؟ لا القانون ردعه، لا القيم ردعته. لو كان يؤمن بالآخرة، لو كان يمتلك ركيزة ثالثة ألا وهي الركيزة الإيمانية، لكانت هذه الركيزة رادعة له عن الظلم. إذن احنا محتاجين للركيزة الثالثة، الإيمان بأن الحياة لا تنتهي بهذه الحياة التي نعيشها، وأن هناك حياة أطول منها بملايين السنين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. الإيمان بذلك يشكل رادعا داخليا عن الظلم، ويشكل دافعا داخليا نحو العدل. إذن النظام السماوي يقول حتى نرفع الظلم ونقتلعه من جذوره لا نكتفي بركيزتين وهما القانون والقيم كما اكتفى بهما النظام الأرضي، بل لا بد من إضافة ركيزة ثالثة ألا وهي الركيزة الإيمانية، أي الإيمان بالآخرة، الإيمان بالحياة الآخرة. هذا هو تميز النظام السماوي على النظام الأرضي في رفع الاختلاف. هذا هو كلامنا في المحور الأول. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن يقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف اجتماعي واختلاف ديني. الاختلاف الاجتماعي هو الذي شرحناه، اختلاف الناس في حدود الرئيس، حدود حقوق الرئيس، حقوق الشعب، حقوق العامل، حقوق المالك، هذا اختلاف اجتماعي. هذا الاختلاف الاجتماعي تكفل الدين برفعه. وهناك قسم من الاختلاف أشد، وهو الاختلاف في الدين نفسه. وقد ذكرت الآيات القرآنية الاختلاف في الدين أكثر من ذكرها الاختلاف الاجتماعي. مثلا قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا تشير إلى الاختلاف الاجتماعي. ثم تقول الآية: وما اختلف فيه، هذا اختلاف ثاني غير الاختلاف الأول. وما اختلف فيه يعني في الدين، هذا القسم الثاني وهو الاختلاف في الدين. وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه، يعني أبناء الدين هم الذين اختلفوا في الدين. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إذن هناك نوعان من الاختلاف. الآية الأخرى تقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني كانوا ملة واحدة، أمة يعني ملة، شريعة، اختلفوا في هذه الشريعة فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هي الكلمة التي سبقت من ربك؟ هي ما قاله في آية أخرى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، يعني شريعة واحدة. لو شاء الله لجعل الناس كلهم في شريعة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، يعني مختلفين في الدين. إلا من رحم ربك، هناك جماعة مرحومون لا يختلفون في الدين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ولأجل الرحمة خلقهم. من هؤلاء المرحومون الذين لا يختلفون في الدين؟ هم الذين قال عنهم تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنتم الأنبياء، أنتم الأمة المرحومة، أنتم الجماعة المرحومة الذين لا يتفرقون في الدين. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. إذن هناك اختلاف في الدين، وهذا واقع. أنت ترى أديان متعددة، أليس كذلك؟ وترى مذاهب متعددة في دين واحد، شافعية وحنبلية ومالكية وحنفية وجعفرية وزيدية وإسماعيلية إلى آخره، بل المذهب الواحد يختلف إلى اتجاهات متعددة ومرجعيات دينية مختلفة، بل أتباع المرجع الواحد أحيانا يختلفون إلى مذاهب واتجاهات شتى. إذن الاختلاف في الدين واقع. هنا سؤال مهم، سؤال علمي، والبحث بحث علمي. التفت لي جيدا: ما هو منشأ الاختلاف في الدين؟ هل هو عامل داخلي أو هو عامل خارجي؟ بعض الباحثين العلمانيين كتبوا أن منشأ الاختلاف في الدين هو الدين، يعني العامل عامل داخلي، منشأ الاختلاف في الدين الدين نفسه، الدين نفسه هو الذي جعل أبناءه يختلفون فيه. لماذا؟ لأن الدين نفسه طرح أفكاره ومعتقداته على أنها حقيقة مطلقة. الدين يؤمن بالحقيقة المطلقة ويرفض الحقيقة النسبية. الدين ما يؤمن بالحقيقة النسبية، يقول الحقيقة دائما مطلقة. لأن الدين يرفض الحقيقة النسبية ويتبنى الحقيقة المطلقة، هذا منشأ الاختلاف بين أبناء الدين نفسه. كيف؟ إذا الدين يجي يقول لك عصمة النبي حقيقة مطلقة ما فيها شك ولا كلام، زين. إذا يجي يقول لك حرمة الربا حقيقة مطلقة ما فيها نقاش، كل حقيقة مطلقة، كل حقيقة مطلقة. ذولا أيضا أبناء الدين لما اختلفوا كل يدعي أنه صاحب الحقيقة المطلقة. السني يقول أنا صاحب الحقيقة المطلقة، وأنا أرى أن الخلافة بالشورى لا بالنص. والشيعي يقول عندي الحقيقة المطلقة وهي أن الخلافة بالنص لا بالشورى. أبناء المذهب الواحد كل يدعي أن لديه الحقيقة المطلقة دون غيره. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول أول الغلو نفي السهو عن النبي. يعني أنت إذا تقول النبي معصوم من السهو أنت مغالي، عندك غلو. شلون؟ بينما العلماء الآخرون يقولون لا، أصلا النبي معصوم عصمة مطلقة عن السهو والنسيان والخطأ والزلل، وهذه حقيقة لا تقبل الريب. إذن مع من الحقيقة المطلقة؟ الدين عندما طرح فكرة على أنه حقيقة مطلقة أوجد الخلاف بين أبنائه، حيث ادعى كل واحد من أبنائه أن الحقيقة المطلقة لديه. وإلا لو قبل الدين الحقيقة النسبية، لو قبل الدين أن الحقيقة شنو؟ نسبية، ما صار اختلاف. خير يا طير، سني على خير وشيء على خير، الحقيقة نسبية لو لا؟ إذا قلنا بأن الحقيقة نسبية فالسني على خير وصواب والشيعي على خير وصواب، هذا أصاب جزءا من الحقيقة وهذا أصاب جزءا آخر من الحقيقة. إذا قلنا بأن الحقيقة نسبية أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا كلهم على خير وصواب، لأن كل واحد منهم أصاب جزءا من الحقيقة. إذن لو قلنا بالحقيقة المطلقة قام الاختلاف، بينما لو قلنا بأن الحقيقة نسبية وليست مطلقة قضينا على الاختلاف. فمنشأ الاختلاف هو الدين نفسه الذي طرح أفكاره على أنها حقيقة مطلقة. لاحظت شلون؟ زين، نحن نعلق على هذا الكلام. التفت لي جيدا، ترى البحث يحتاج إلى تركيز. الذي يقول بأن الحقيقة نسبية، ترى هذا بحث عميق في الفلسفة، يعني لا تحكي حكاية وانت ما تدري شنو معناه. لا تحكي حكاية وتذبها وتقول والله الحقيقة نسبية. شنو معنى نسبية؟ يعني أكو معاني أربعة في الفلسفة لنسبية الحقيقة. النسبية الواقعية، والنسبية الكيفية، والنسبية الإدراكية، والنسبية الاحتمالية. أنت الذي تقول بأن الحقيقة نسبية، حدد لنا المعنى الذي تقصده من نسبية الحقيقة. أنا الآن أقف مع كل قسم من هذه الأقسام بالمثال لنعرف معنى نسبية الحقيقة. المعنى الأول النسبية الواقعية، يعني أن الواقع هو أمر نسبي وليس أمرا مطلقا. الواقع الخارجي أمر نسبي وليس أمرا مطلقا. نحن ماذا نعلق؟ نقول الأمور على قسمين، أمور واقعية وأمور تنظيمية. الأمور الواقعية لا تكون نسبية، دائما مطلقة. هلا أضرب لك مثال، كروية الأرض، هذا أمر واقعي أم لا؟ أمره. لو جاك واحد قال له كروية الأرض نسبية، وش معنى نسبية يعني؟ يعني شلون نسبية يعني؟ يعني يوم تصير كروية ويوم ما تصير كروية؟ يعني بالنسبة لفلان كروية وبالنسبة لفلان يعني تصير مربع؟ يعني شلون يعني؟ شنو معنى الكلام؟
أو أن الأرض تتحرك،
والله يقول لك حركة الأرض نسبية،
شنو حركة الأرض؟ أتحرك أم أتحرك بعد ما يصير.
الأمور الواقعية لا تكون نسبية، الأمور الواقعية دائما مطلقة، دائما على كيفية واحدة، لا معنى للنسبية في الأمور الواقعية. عندنا قسم ثاني نسميه الأمور التنظيمية. الأمور التنظيمية نسبية، نعم. لماذا؟ لأن الأمور التنظيمية من مخترعات العقل البشري وليس لها وجود في الخارج.
خل أضرب لك مثال، نظام المرور. نظام المرور هذا أمر نسبي، ليش؟
لأنه من الأمور التنظيمية وليس من الأمور الواقعية. نظام المرور في بريطانيا يختلف عن نظام المرور في أمريكا، نظام الحكم في المملكة يختلف عن نظام الحكم مثلا في بريطانيا، وهكذا. هذه أمور تنظيمية. الأمور التنظيمية لا واقع لها، بل هي من مخترعات العقل البشري يخترعها العقل من أجل تدبير شؤون المجتمع، لذلك تختلف باختلاف المجتمعات. هذه تسمى أمور نسبية. إذن أنت عندما تقول بالنسبية الواقعية لازم تلتفت أن الأمور على قسمين، أمور واقعية لا نسبية فيها، وأمور تنظيمية. نعم، الأمور التنظيمية نسبية لأنه لا واقع لها، بل هي من مخترعات العقل البشري من أجل تنظيم وتدبير شؤون المجتمع.
لازم نفرق بين الأمرين.
زين، الفكر الديني شنو؟
الفكر الديني من الأمور الواقعية حتى ما يصير نسبي،
أو من الأمور التنظيمية حتى يصير نسبي. الفكر الديني يقول الله موجود.
الله موجود من الأمور الواقعية أو التنظيمية؟
واقعية. النبي معصوم، الإمام منصوص عليه، الأئمة 12، هذه كلها أمور واقعية وليست أمورا تنظيمية. بما أنها من الأمور الواقعية فليست نسبية، لأنها ليست أمورا شنو؟ تنظيمية. خلينا نلتفت إلى هذه النقطة. زين، نجي إلى المعنى الثاني من معاني النسبية، النسبية الكيفية. شنو معنى النسبية الكيفية؟ يقول أصحاب النسبية الكيفية، يقولون لا يوجد شيء ثابت، كل شيء في الكون متحرك، قانون الوجود هو قانون التغير. لا يوجد شيء ثابت، القمر تتحرك، الأرض تتحرك، الشمس تتحرك، البذرة تتحرك تصير شجرة، الإنسان يتحرك من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جسم إلى إنسان كامل. ما في شيء في الكون ثابت، كل شيء متغير ومتحرك. هذا معنى النسبية. النسبية يعني ليس الوجود ثابتاً وواقفا، بل الوجود متغير ومتحرك. هذا معنى النسبية، هذه نسميها النسبية الكيفية. هنا أيضا نعلق، عندنا تعليق. شلون؟ ذكرت أنا في بعض الأعوام الماضية هناك فرق بين القانون وبين الظاهرة. المتغير هو الظاهرة وليس القانون. خل أضرب لك مثال يتضح البحث. إحنا من ناخذ ماء ونضعه على النار، هذا الماء كان بارد، بعد وضعه على النار صار حار، بعدين اشتدت الحرارة وصل إلى درجة الغليان، شنو اللي تغير؟ اللي تغير الظاهرة، الظاهرة تغيرت، كان الماء
باردا أصبح حارا أصبح يغلي، الظاهرة تغيرت. أما القانون، ما هو القانون؟ القانون يقول إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. هل هذا القانون يتغير؟ لو واحد جاء قال له قانون بعد يتغير، مو كل شيء في الكون يتغير، لا، هذا بعد القانون يتغير. أول أمس كان إذا بلغت 100 يغلي، اليوم لا، صار إذا بلغت 150 يغلي. ما له معنى هذا الكلام؟ الذي يتغير الظاهرة، كان الماء باردا صار يغلي، الظاهرة تغيرت، أما القانون الذي وراء الظاهرة فهو ثابت لا يتغير. فأنت تقول الحقيقة نسبية، يعني الأشياء ثابت، الأشياء كلها تتغير، لا مشتبه، لا، ليس كل ما في الوجود متغير، المتغير من الوجود هو الظواهر، وليس المتغير من الوجود هو الأنظمة. يعني مثلا قانون الجاذبية يتغير، تصعد انت سمعت هالحكاية وقلت ايه مدام كل شيء يتغير، عدل انا اليوم بطير في الهواء لان قانون الجاذبية يتغير، وصعدت وفمان الله زين صرت مثل الطرزان سوبرمان طير في الهواء، يصير يعني قانون الجاذبية لا يتغير، القوانين التي تتحكم في مسيرة الكون لا تتغير، الذي يتغير الظواهر. لذلك احنا نجي ايضا نقول لك النظام الديني، الدين فيه نظام، جزء منه ثابت لا يتغير، وهو ما كان منوطا بالمصالح العامة والمفاسد عام، أحل الله البيع وحرم الربا، لا يتغير، هذا منوط بمصالح عامة. أما الأنظمة الولائية، يعني الأنظمة المنوطة بالفقيه، المنوطة بولي الأمر، له أن يطبقها وله أن لا يطبقها. الفقيه يقدر ياخذ ضريبة على الشعب ويقدر يرفع الضريبة عن الشعب، هذا يسمونه نظام ولائي، يعني مرتبط بولاية الفقيه وليس قانونا ثابتا. احنا ايضا نعترف نقول الانظمة في الاسلام على قسمين، قسم ثابت وهو ما كان منوطا بالمصالح العامة، وقسم متغير وهو ما كان منوطا بولاية الفقيه، بولاية ولي الامر. نعم، نجي الى المعنى الثالث من معاني النسبية، وهو النسبية الإدراكية. شنو معنى النسبية الإدراكية؟ النسبية الإدراكية هذا أمر صحيح جدا. معنى النسبية الإدراكية أن البشر يختلفون في الإدراك لاختلافهم في درجة الإحساس أو اختلافهم في درجة الذكاء. خل أضرب لك أمثلة. الآن احنا قاعدين، مر علينا حيوان يطير في الفضاء، كلنا نظرنا إليه، أحدنا قال رأيت طيرا، الآخر قال بل رأيت صقرا، يعني أقوى مني بصر، قال بل رأيت صقرا، الثالث قال رأيت صقرا أبقع اللون، الرابع قال رأيت صقرا أبقع اللون من الفصيلة اليمنية وليس من الفصيلة الحجازية، صح لو لا؟ البشر يختلفون في الإدراك نتيجة لاختلافهم في قوة البصر، هذا يسمى نسبية إدراكية. هو الطير واحد ما يتغير، لكننا اختلفنا في إدراكنا له نتيجة لاختلاف درجة البصر عندنا، هذه نسبية إدراكية. بعد مثال آخر، أنا الآن أصعد المنبر وأحكي في رأسك ساعة، لا 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 لا، زين وأنت قاعد صابر مسكين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، زين أنا عندما أذكر هذه الأفكار هناك من يستوعب الكلام 100%، وهناك من يستوعب الكلام 80%، وهناك من يستوعبه 50%. هذه تسمى نسبة نسبية إدراكية، نتيجة اختلاف قدرة الاستيعاب من شخص إلى آخر. إذن النسبية الإدراكية أمر صحيح ولا كلام فيه، وهذا منشأ لاختلاف الفقهاء. ليش الفقهاء يختلفوا؟ ليش الفقهاء يختلفوا في الأحكام؟ هذا الفقيه يقول العصير العنبي نجس، هذا الفقيه يقول طاهر، هذا الفقيه يقول مثلا من عمله في السفر يتم، هذا يقول يقصر. ليش الفقهاء يختلفون؟ نتيجة النسبية الإدراكية، اختلاف الطاقات الذهنية بين الفقهاء تقتضي اختلافهم في الاستنباط، ولذلك الفقهاء لا يختلفون عن غيرهم. كما أن الأطباء يتفاوتون، الفقهاء أيضا يتفاوتون. ولذلك نحن نقول جرت السيرة العقلائية على الرجوع إلى الأعلم. إيش إحنا نقول يجب تقليد الأعلم؟ سيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى الأعلم. لماذا؟ تماما مثل الأطباء. يعني لو كان لدى إنسان مرض وعرض نفسه على طبيبين، فاختلف الطبيبان في تشخيص المرض، ونتيجة لذلك اختلفوا في تحديد الدواء، أحدهما ماهر والآخر أكثر مهارة من الأول، إلى أيهما يرجع العقلاء؟ طبعا العقلاء يرجعون إلى الطبيب الأكثر مهارة لأنه المضمون. نفس الشيء في الفقه تماما. إذا اختلف الفقهاء فهناك فقيه ماهر وهناك فقيه أكثر مهارة. أكثر مهارة يعني شنو؟ يعني يمتلك طاقة ذهنية أقوى، ونتيجة لامتلاكه طاقة ذهنية أقوى وخبرة أكثر تكون أدواته في الاستنباط أكثر وثوقا وأكثر ضمانا. لذلك كما يرجع العقلاء إلى الأعلم في مجال الطب، يرجعون إلى الأعلم في مجال الفقه أيضا. إذن النسبية الإدراكية منشأ للاختلاف في الدين، هذا أمر مسلم. بقي المعنى الرابع للنسبية. المعنى الرابع للنسبية النسبية الاحتمالية. شنو معنى النسبية الاحتمالية؟ معنى النسبية الاحتمالية يعني أنك إذا طرحت فكرة لا تقل بأن فكرتك صحيحة 100%، خلي فيها نسبة لاحتمال الخطأ. هذا معنى النسبية الاحتمالية. يعني افترض دائما أن فكرتك خاطئة ولو بنسبة 1%، هذه تسمى بالنسبية الاحتمالية. ينقل عن الإمام الشافعي أنه كان يقول كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. النسبية الاحتمالية احنا ايضا يعني نحن يعني اقصد الدين الاسلامي لا يرفض النسبية الاحتمالية، ولكن يقول المعتقدات على قسمين، هناك معتقدات ضرورية فلا مجال لاحتمال الخطأ فيها، وهناك معتقدات نظرية فيمكن احتمال الخطأ فيها. هل أضرب لك أمثلة؟ وجود الله، عصمة النبي، إمامة الإمام، عصمة الإمام، هذه المعتقدات أفكار متواترة بين المسلمين جيلا بعد جيل، فهي ضرورية لا مجال لاحتمال الخطأ فيها، ما فيها نسبية احتمالية. هذه مثلها مثل كروية الأرض. أكو واحد الآن يحتمل الخطأ فيها،
أو مثلها مثل أن مثلا حركة الأرض، أكو واحد يحتمل الخطأ فيها الآن، واحد يحتمل الخطأ، هذه صارت أفكار ضرورية لا تقبل النسبية الاحتمالية. وهناك أفكار نظرية، افترض الرجعة مثلا، هل أن الأئمة عليهم السلام يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة أم لا؟ هذه فكرة ما زالت نظرية وليست ضرورية، هذه الفكرة بل نسبة احتمال الخطأ موجود فيها. فنحن نقبل النسبية الاحتمالية في قسم النظريات ولا نقبلها في قسم الضروريات. إذن بعد ما تعرضنا للمعاني الأربعة للنسبية وصلنا إلى النتيجة، شنو النتيجة يا إخوان؟ النتيجة من يقول بأن منشأ الاختلاف في الدين هو الدين نفسه، لأنه رفض نظرية نسبية الحقيقة، نعلق عليه نقول لا، النسبية لها معاني أربعة، بعضها يقبله الدين وبعضها يرفضه الدين، فلا مجال لإطلاق هذا الكلام وهو أن الدين يرفض الحقيقة النسبية ويقول بالحقيقة المطلقة، ولذلك صار منشأ للاختلاف بين أبنائه، لا، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. زين، المنشأ الثاني للاختلاف في الدين هو العامل الخارجي. شنو العامل الخارجي؟ البغي. البغي يعني الظلم. القرآن يصرح بهذا، شو يقول؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. أحيانا حملة الدين يختلفون في الدين بدافع البغي، أحيانا أبناء الدين يختلفون في الدين بدافع البغي. علماء اليهود اختلفوا بدافع البغي، علماء النصارى اختلفوا بدافع البغي، أحيانا بعض المؤمنين يختلفون بدافع البغي. يعني البغي هو الظلم، أنا أختلف مع فلان لا لأن كلامه باطل بل لأجل إسقاطه من أعين الناس، هذا ظلم. أنا أختلف مع فلان لا لأجل أن كلامه باطل بل لأجل أن أستأثر بالموقع والمنصب وحدي، هذا ظلم. أنا أختلف مع فلان لا لأجل أن كلامه باطل بل لأجل أن أسيطر على قلوب الناس وعلى عقولهم ومشاعرهم، هذا بغي وظلم. إذن كل ذلك يندرج تحت قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، ألا وهو الحديث عن أدب الاختلاف. الاختلاف في الدين واقع، حد يقدر ينكر الاختلاف في الدين؟ موجود، أديان كثيرة ومذاهب الحمد لله كثير خير واجد، وأبناء المذهب الواحد هم مرجعيات كثيرة واتجاهات كثيرة، الاختلاف في الدين موجود لا يمكن إنكاره. ليس الاختلاف في الدين مشكلة يا إخوان، هذا أمر طبيعي، مثل ما الأطباء يختلفون متدينينهم يختلفون. ليس الاختلاف في الدين مشكلة، المشكلة هو أن يتحول الاختلاف إلى خلاف. عندما يتحول الاختلاف إلى خلاف، خلاف شخصي، هنا يكون الاختلاف في الدين مشكلة. وعندما يتحول الاختلاف إلى خلاف شخصي تترتب عليه مفاسد. المفسدة الأولى تفتت المجتمع، المجتمع يتفتت، حتى الأسرة الواحدة تتفتت، فلان يقلد فلان وأخوه يقلد فلان الثاني وكل يوم يشابقوا، ما صارت هذه؟ الاختلاف لا مانع منه، قلد من تطمئن إلى أنه جامع للشرائط
ولكن لا يكون الاختلاف خلافا. عندما يتحول إلى اختلاف تتفكك الأسرة الواحدة، يتفكك المجتمع الواحد، وإذا تفكك المجتمع فقد قوته وفقد كيانه، واستطاع أي عدو أن يخترق هذا المجتمع ويتلاعب به كما شاء. ولذلك أكد القرآن على نبذ هذا الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليستفيد المسلمون من حكمة إخواننا في لبنان، إخواننا الشيعة في لبنان ينتمون إلى مرجعيات متعددة، ولكن قادة الشيعة في لبنان بلغ بهم النضج السياسي والحكمة والحنكة السياسية أن تجاوزوا هذه الاختلافات واعتبروها اختلافات فكرية واعتبروها اختلافات نظرية، ووحدوا كلمتهم ووحدوا صفهم فأصبحوا قوة ينظر إليها بعين الإجلال والاحترام. ونتمنى أن يستفيد إخواننا في العراق من هذه التجربة، وأن تكون كلمتهم كلمة واحدة وكيانا واحدا ينظر إليه بعين الاحترام وبعين الإجلال. إذا تحول الاختلاف إلى خلاف ترتبت عليه مفاسد: مفسدة التفكك كما ذكرنا، والمفسدة الأخرى مفسدة ضمور الطاقات. لا يمكن أن تبدع طاقة في مجتمع مختلف أبدا. المجتمع الذي يعيش خلافات شخصية لا تبرز فيه طاقات، لأن أي طاقة تبرز سيقضي عليها الاختلاف. أي طاقة تبرز ستنشغل بالدفاع عن نفسها، ستنشغل بالدفاع عن حريمها، ستنشغل عن الإبداع والعطاء بالدفاع عن نفسها وحريمها. مصير المجتمع المختلف إلى مجتمع لا طاقة فيه ولا إبداع فيه. إذا تحول الاختلاف إلى خلاف ترتبت عليه مفسدة ثالثة، وهي مفسدة سيطرة العقل الواحد والفكر الواحد. طبيعي إذا اختلف المجتمع رايح فكر ينتصر على فكر آخر ويتغلب عليه، صح لو لا؟ فإذا ما سمحنا بالاختلاف فحينئذ سوف تعيش المجتمعات كلها تحت سيطرة شخص واحد ومزاج واحد وفكر واحد، وهذا لا يؤدي إلى نضج المسيرة الفكرية الدينية. إذن من أجل تكامل مسيرة الفكر الديني لابد من فتح باب الاختلاف في القضايا النظرية التي هي محل بحث وتأمل، حتى تتكامل مسيرة البحث. نجي الآن إلى أدب الاختلاف. يا إخوان، الاختلاف حتى لا يتحول إلى خلاف لابد أن نتعامل معه بأدب، لابد أن نتعامل معه بخلق مهذب. ما هو أدب الاختلاف؟ أدب الاختلاف يرتكز على ثلاث ركائز: حقوق الأخوة والميزان العلمي والصيانة الاجتماعية. خل أشرح لك كل ركيزة من هذه الركائز.
الركيزة الأولى حقوق الأخوة. أنا إذا اختلفت معك في التقليد أو في الفكر ألست أخي؟ أنت أخي، كلنا نندرج تحت حقيقة واحدة، محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
فمقتضى الأخوة أن هناك حقوق، وهي احترام الآخر، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وعدم سوء الظن بالآخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مو بمجرد يحكي فلان حكاية تتضخم الحكاية وتتكبر وتصير صاعقة وكارثة، هناك مجال لحسن الظن. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملة. ومن حقوق الأخوة عدم غيبته، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن حقوق الأخوة عدم تتبع العثرات. مع الأسف أنا إذا اختلفت معك أعتبرك عدوا لدودا، فأتتبع عثراتك، أتصيد الكلمات، كل يوم أصيد عليك حكاية إلى أن أجمع ملفا كاملا ضدك للتشهير بك ولإسقاطك. هذا التتبع العثرات ليس من دأب المؤمنين. ورد عن النبي محمد من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. هذا الركيزة الأولى، حقوق الأخوة. الركيزة الثانية، الميزان العلمي. فلنختلف، فلنتحاور، فلنتناقش، ولكن ليكن اختلافنا اختلافا علميا، والاختلاف العلمي يحتاج إلى ميزان علمي، والميزان العلمي يعتمد على عناصر. العنصر الأول الخبرة بالمادة. طيب إذا سيد منير طرح فكرة فلسفية وإنت تريد تناقشه، غير تكون عندك خبرة بالفلسفة حتى تناقشه. فلان طرح فكرة في الفقه وانت تريد تناقشه، خلي تكون عندك خبرة بالفقه وبعدين ناقش. الميزان العلمي يقتضي ذلك، حتى يكون اختلافنا علميا يجب ان تكون هناك خبرة بالمادة. الغزالي لما اراد ان ينتقد الفلاسفة اول درس الفلسفة، درس الفلسفة وكتب كتاب في الفلسفة سماه مقاصد الفلاسفة، ثم بعدين كتب كتاب في نقد الفلسفة سماه تهافت الفلاسفة. إذن الخبرة بالمادة عنصر أساس في المناقشة العلمية. العنصر الثاني الموضوعية. علينا أن نتناول كلمات الآخرين بموضوعية. فلان تكلم بكلمة على منبر أو في كتاب أو في موقع في الإنترنت، ونحن نأخذ بعض كلامه أو نقتطع جزءا من كلامه ونقيم الدنيا ولا نقعدها، هذا يتنافى مع الموضوعية. مقتضى الموضوعية قراءة كلامه شنو؟ كله. عندنا في علم الأصول وفي علم اللغة ما يسمى بالقرينة السياقية. شنو معنى القرينة السياقية؟ يعني المتكلم ما دام يتكلم ما تقدر تحكم على كلامه أنت، لا يمكنك الحكم على كلامه بسلب أو بإيجاب إلا إذا فرغ من كلامه. لعله يقول في آخر كلامه شيئا يدل على مراده من أول كلامه. إذن قراءة سياق الكلام كله تسمى بالقرينة السياقية، والقرينة السياقية لا يجوز إغفالها. ف فمقتضى الموضوعية ملاحظة كل خطاب بأكمله، لا اقتطاعه أو حذف أشياء منه. لا. العنصر الثالث من عناصر الميزان العلمي البحث عن الحقيقة، أن يكون الدافع لمحاورة الآخرين ومناقشة الآخرين البحث عن الحقيقة، وليس الدافع شخصيا أو مصلحيا. وإذا كان الدافع هو البحث عن الحقيقة فسوف نعترف بصحة ما في كلامه وبخطأ ما في كلامه. يعني إذا هو قايل كلام بعض صحيح وبعض خطأ، مقتضى البحث عن الحقيقة أن نعترف، نقول بل بعض كلامه صحيح وبعض كلامه خطأ، يلاحظ عليه كذا وكذا. هذا مقتضى البحث عن الحقيقة. مقتضى البحث عن الحقيقة أن نتجاوز الأنانية، أن نتجاوز الشخصية، أن نتجاوز المصلحية ونكون مجردين عنها. بقية الركيزة الثالثة الصيانة الاجتماعية. وماذا تعني الصيانة الاجتماعية؟ يعني أنا الآن عندما أختلف معك، من هو الضحية؟ ضحية المجتمع، صح لو لا؟ هذا المجتمع يتحمل اختلافات كبيرة، هذا المجتمع يتحمل اختلافات كبيرة وشاسعة وعريضة، وآهات ومرارات نتيجة اختلاف بعض رجال الدين أو نتيجة اختلاف بعض المؤمنين. يتحمل المجتمع الويل، ويتحمل المجتمع المآسي، ويتحمل المجتمع المعاناة. لماذا؟ إذن من أدب الاختلاف صيانة المجتمع عن هذا الاختلاف. وكيف نصون المجتمع عن اختلافاتنا؟ بعنصرين. العنصر الأول تربية المجتمع على قبول الاختلاف. احنا مجتمعنا مو متعود على الاختلاف، بمجرد يشوف اثنين يختلفوا قال ايه 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 عندك وياه، لا قال ايه مو متعود على الاختلاف، مو متعود ان يقبل الاختلاف كاختلاف فكري علمي لا اثر له على السلوك ولا اثر له على الشخصية. فلنربي المجتمع، المنابر، المساجد، مواقع الانترنت، فلتربي المجتمع على قبول الاختلاف بأدب الاختلاف، على قبول الاختلاف بالطريقة المؤدبة المهذبة. فلنربي المجتمع على أن يتكيف مع الاختلاف كظاهرة طبيعية تساهم في نمو الفكر. والعنصر الثاني أن لا نربي المجتمع على إسقاط الآخرين، أن لا نربي المجتمع على السعي إلى الإطاحة بالآخرين. كل منا وإن اختلف مع الآخر يحترمه ويجله، لئلا يشعر أبناء المجتمع بأن أهدافنا إسقاط أو إطاحة بعض منا. فلنربي المجتمع على أن يسمو على هذه النزعات وعلى هذه الغرائز وعلى هذه الأهواء. ولنقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام كيف تعاملوا مع الاختلاف. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه خالفه جماعة من شيعته، هو قائد إمام معصوم ومع ذلك خالفه جماعة من شيعته. سليمان بن صرد الخزاعي، حجر بن عدي الكندي، ولكن الإمام الحسن بحنكته وحكمته استوعب الاختلاف، ذوب ظاهرة الاختلاف، جمعهم عنده بتواضعه ببسمته، طرح عليهم أسباب صلحه لمعاوية بن أبي سفيان فاقتنعوا بكلامه وساروا على طريقه. الإمام الحسين استوعب الاختلاف، الإمام الحسين خالفه الحر بن يزيد الرياحي. كيف تحول الحر من شخص مناوئ إلى شخص فدائي للحسين؟ لولا أن الحسين استوعبه، لولا أن الحسين تعامل معه بعظمة الإنسانية، لولا أن الحسين تعامل معه بعظمة الإيمان لما استوعبه وحوله من شخص مناوئ إلى شخص فدائي. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم وهو يسير غفاء إغفاء وعى وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنه الأكبر أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله من ولد خيرا عن والده. سار الحسين وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس، وقف مع الحسين في حر الظهيرة. صور أنت الموقف، علي بن المحارب يقول جئت مع الحر وكنت آخر من وصل وقد أكل الظمأ كبدي، لما وصلت وإذا بالحسين يقول لأصحابه قوموا واسقوا القوم، قوموا اسقوا القوم ماء، مع أنهم أعداؤه يقاتلونه، قوموا اسقوا القوم ماء ورشفوهم ترشيفا. يقول علي بن المحارب أنا آخر من وصل، أصحاب الحسين كانوا مشغولين بسقي القوم. قام الحسين إلي بنفسه، شوف العظمة الإنسانية، قام الحسين إلي بنفسه وقال لي يا ابن المحارب أخنف السقى، فلم أفهم كلامه، ففتح فم القربة ورفعها بيديه الشريفتين وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. هذا الموقف يرويه علي بن المحارب، ويروي بعد موقف آخر ويقول ويوم عاشوراء وجدت الحسين يعفر برجليه في التراب. بين الموقف الأول والثاني يمكن 5 أيام، ها، رأيت الحسين يعفر برجليه في التراب ويفحص بيديه ويقول وحق جدي رسول الله، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة واحدة. الله أكبر. ثم عزم الحسين على المسير الطرماح يدل الطريق، يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفري آل رسول الله آل الفخر. بينما هو يمشي وإذا به قد وقف فرسه، التفت إلى أصحابه، صعد فرسا آخر فلم يتحرك، وثالثا فلم يتحرك. قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فتنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تقتل أطفالنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري كأني بالعقيل زينب خنقتها العذراء. نزلوا طنبوا الخيام، وإذا بجيش عمر بن سعد أحاط بهم من كل جانب. أقبلت العقيلة إلى أخيها أبي الفضل العباس، قالت أبا الفضل انظر الجيش أحاط بنا من كل جانب ومكان. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي الضعي شور على والينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود. قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشوق، والارض هذه كربلاء والشهر عا فوز وشهاده ومرجله ونور على نور. اليوم يوم المرجلة وعز الرجال، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروحني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم أبونا. قالت عرفك بالحرب يا أخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منه مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو اللي يرد القام لا هجمت عليه. هكذا زينب ومن قبل كهانت. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.